الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النوني. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس، مرحبا بك في الحلقة الخامسة، وهي تحت عنوان البيوع غير الجائزة. وهي امتدادا لتلك البيوع الجائزة، وسنتناول في هذه الحلقة من البيوع غير الجائزة المحاور الآتية: بيع الربا، بيع الغرر، بيع التدليس، بيع العينة، بيع الدين بالدين، بيع التلجئة، بيعتان في بيعة، بيع المكره. وسنبدأ بالمحور الأول، وهو عن بيع الربا. فما هي حقيقة الربا؟ وما هي صوره؟ وما هو حكمه؟ وغير ذلك من المواضيع في باب الربا. فحقيقة الربا في اللغة الزيادة، سواء كان حسيا أو معنويا. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة. وقال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والربا في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، وعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. وأما أنواع الربا فهو نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا النسيئة فهو الزيادة في الدين إذا تأجل، وكلما تأجل دفع الدين كلما زاد الدين على المدين. ومن النسيئة بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، والدينار بالدينارين إلى أجل، وهكذا، وكان موجودا في الجاهلية. وهذا النوع من الربا، ربا النسيئة، حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد جاءت الآيات متضافرة على تحريم ربا النسيئة، سواء كان ذلك في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع. وأما النوع الثاني وهو ربا الفضل، فربا الفضل هو الزيادة بين المتبايعين في النقد أو في المثليات من جنس واحد، وكان التقابض حالا وليس مؤجلا. ومثال ذلك أن يتبايع المتبايعان على صاع من تمر بصاعين، ويتقابضا حالا، أو أن يبيع أحدهما الدينار بالدينارين، وكذلك يكون التقابض في الحال وليس مؤجلا. وهناك أدلة، والأدلة على حرمة ربا الفضل كثيرة. من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فهذه أدلة على ربا الفضل. وأما صور بيع الربا فهناك عدة صور. الصورة الأولى ربا الديون، وهو الذي تترجمه القاعدة الجاهلية الأولى: أخرني وأزيدك. يكون للرجل على الرجل الدين، فإذا حل الأجل ولم يجد المدين قضاء يقول: أخرني أزيدك، أي أمهلني وأخرني في الأجل أزيدك في مقدار الدين. هذه هي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية كأن يقول الدائن للمدين: إذا دخل وقت الدين إما أن تقضي أو تربي، أي تزيد في الدين. وأما الصورة الثالثة فهو القرض المؤجل بزيادة مشروطة تدفع مرة واحدة عند انتهاء المدة. وأما الصورة الرابعة: القرض المؤجل بزيادة مشروطة تدفع مشاهرة. وأما الصورة الخامسة فهي ربا البيوع أو المعاملات أو الربا الخفي الذي حرمته السنة النبوية الشريفة، ويكون في المبيعات، ويسميه الفقهاء ربا الفضل. فربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا مع تقابض في المجلس. والأدلة على تحريم ربا الفضل أو ربا البيوع قد ذكرناها سابقا. وخلاصة ذلك، فمن كل ما سبق نرى أن الربا ممنوع، سواء كان من ربا الجاهلية مقابل الأجل، وهو ما يقابله في الفكر الاقتصادي الحديث القرض ويستحق الفائدة، أو كان من ربا البيوع وهو ربا الفضل لما ذكر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علة الربا، فالعلة هي في الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر، تنتظم بها الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود والأثمان التي تنضبط بها المعاملات والمبادلات، فهما معيار الأثمان اللذان يرجع إليهما في تقويم السلع. وأما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة. فإذا جرى الربا في هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد في المعاملات، فمنع الشارع لذلك رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم باعتبارها أقوات ومطعومات المسلمين. ويظهر من هذا أن العلة بالنسبة للذهب والفضة كونهما أثمانا، وإن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونهما طعاما. فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح، فإنه لا يباع إلا بمثله يدا بيد. وهكذا نجد بأنه إذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء أي التأجيل. فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا البيع أو التبادل شرطان: الشرط الأول التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. أما الشرط الثاني لصحة التبادل في ذلك فهو عدم التأجيل لأحد البدلين، بل لا بد من التبادل الفوري لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يدا بيد. وأما إذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء، حل التفاضل وحرم النساء أي التأجيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شيء فيحل التفاضل ويحل النساء. فإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين. والخلاصة أخي الدارس فيما يكون فيه الربا وما لا يكون فيه الربا هو أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض، فيجوز بيع شاه بشاتين نسيئة ونقدا، وكذلك شاه بشاه، لحديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة. أما أثر عقد الربا في البيع فقد اختلف الفقهاء في أثر الربا في عقود البيع، هل يعتبر باطلا فيلغى من أصله أو يعتبر فاسدا فيلغى الوصف الذي أخل بالبيع من الزيادة أو التأجيل أو فائدة القرض؟ ومنشأ هذا الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في معنى الفساد، هل يرادف البطلان أو لا؟ فإذا نهى الشارع عن شيء مثلا كالنهي عن الربا فإن هذا النهي يقتضي فساده أي بطلانه، أو يقتضي فساده فقط لا بطلانه؟ إن هناك خلاف بين الفقهاء على مذهبين في هذا الأثر. جمهور الفقهاء ذهبوا وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، إذ لا فرق بينهما في الاعتبار، وإن كان الفرق بينهما في اللفظ فقط فيقع العقد باطلا من أصله ولا يصح، لأن البطلان والفساد بمعنى واحد. وأما المذهب الثاني وهو الأحناف فقالوا إن هناك فرقا بين الباطل والفاسد، فالباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وذلك بيع الميتة والخنزير، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه إن وجد فيه أركان العقد وتحقق معناه، ولكن اقترن بوصفه شرط منهي عنه شرعا يخرج العقد عن سلامته، ومن ذلك عقد الربا، فهو بيع، ولكن اشتراط الزيادة أو التأجيل في الربوي جعله فاسدا لا باطلا، لأنه شرع بأصله وهو البيع دون وصفه وهو الزيادة أو التأجيل، وهذا يكون عندهم فاسدا لا باطلا. وأما ثمرة الخلاف بين الفقهاء فتظهر في عقد الربا إذا كان المبيع قائما أنه يصح العقد ويلغى الشرط الفاسد وهو الزيادة في الفضل أو التأجيل والنساء. وهذا هو مذهب الأحناف المبني عندهم على أن عقد الربا عقد فاسد لا باطل، فيصححون العقد ويلغون الشرط الفاسد. أما مذهب الأئمة الثلاثة فإن عقد الربا عندهم باطل ويرد المبيع، وقد استدل الجمهور على إلغاء العقد لكونه باطلا بما ورد في السنة في عديد من الأحاديث اقرأها في الكتاب. حكم بيع الربا. ما هو حكم بيع الربا؟ هو محرم في جميع الأديان السماوية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام. جاء في العهد القديم إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن، لا تطلب منه ربحا لمالك. وجاء فيه أيضا إذا افتقر أخوك فأحمله، لا تطلب منه ربحا ولا منفعة، آية 35 فصل 25 من سفر الأوابين. إلا أن اليهود لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهود، وقد رد عليهم القرآن في سورة النساء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وفي كتاب العهد الجديد إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم، ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها، وإذا يكون ثوابكم جزيلا، آية 34 وآية 35 من إنجيل لوقا. واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريما قاطعا استنادا إلى هذه النصوص. قال سوكوبار: إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين. وقال الأب بوتي: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم. أما الإسلام فقد جعل الربا حراما، وجعله من السبع الموبقات، وجعل صاحبه ملعونا. والقرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضيع مرتبة ترتيبا زمنيا. ففي العهد المكي نزل قوله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وآخر ما اختتم به التشريع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي هذه الآية رد قاطع على من يقول أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، لأن الله لم يبح إلا رد رؤوس الأموال دون الزيادة عليها. وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر، وهو أيضا الربا من كبائر الإثم فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأيضا لعن الله تعالى كل من اشترك في عقد الربا، فلعن الدائن الذي يأخذ الدين، والمستدين الذي يعطيه، والكاتب الذي يكتبه، والشاهد عليه فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية في الخطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 99 بابا، أدناها كأن يأتي الرجل بأمه. وهناك عدة حكم من تحريم الربا. فالحكمة الأولى أنه يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد، ويقضي على روح التعاون بينهم. والأديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار، وتبغض الإثرة والأنانية واستغلال جهد الآخرين. الحكمة الثانية أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا، كما يؤدي إلى تضخم الأموال في أيديها دون جهد مبذول، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين، ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب، لأنه يؤدي إلى المهارة ويرفع الروح المعنوية في الأفراد. وأما الحكمة الخامسة من تحريم الخمر، هو وسيلة للاستعمار، ولذلك قيل الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس. ونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمار تلك البلدان. أما الحكمة الخامسة في تحريم الربا، فإن الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال، ويثيب عليه أعظم مثوبة. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما المحور الثاني فهو بيع الغرر. فما هو بيع الغرر؟ وما هي صوره؟ ومنها الصور الحديثة في عصرنا. بيع الغرر، مفهوم بيع الغرر هو الخطر والتغرير أو التعريض للهلاك. فالغرر تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور. وتعريف الغرر في الاصطلاح عند الفقهاء، هناك تعريفات كثيرة، منها ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، ومنها ما عرفه سيد سابق أنه كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمار. وهناك تعريفات أخرى اقرأها في الكتاب. وأما صور بيع الغرر فهناك صور كثيرة، وتظهر في بيع المعدوم وبيع المجهول وبيع الشيء قبل قبضه. أما صور بيع الغرر فله عديد من الصور، وتظهر هذه الصور من خلال بيع المعدوم وبيع المجهول وبيع الشيء قبل قبضه. وهناك في كتب الفقه الإسلامي صور كثيرة، منها النهي عن بيع الحصاة، النهي عن ضربة الغواص، بيع الناتج، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع المحاقلة، بيع المزابنة، بيع المخاضرة، بيع الصوف في ظهور الماشية، بيع السمن في اللبن، بيع حبل الحبلة. وتظهر صور بيع الغرر المعاصرة في بيع البورصة والمسابقات التلفزيونية والمراهنات، وهي الأكثر شيوعا في زماننا الحاضر. ويا نصيب، وهناك تعريفات وما تشمله كل صورة من هذه الصور والأدلة على تحريم بيع الغرر في تلك الصور، اقرأها في الكتاب. وأما المحور الثالث فهو التدليس في البيع. ومفهوم التدليس في البيع هو كتمان أحد المتعاقدين عيبا خفيا يعلمه في محل العقد عند المتعاقد الآخر، وفقهاء الإسلام مجمعون على أن تدليس العيب يوجب للمتعاقد المدلس عليه حقا في إبطال العقد ويسمى خيار العيب، فيرد المبيع المدلس ويفسخ العقد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتمان العيب في المبيع بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه أنه لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا وفيه عيب إلا بينه. وأما الراجح في عيب التدليس فإنه يوجب الخيار للمتعاقد المدلس عليه تحت خيار العيب وتحت خيار التدليس، فله الحق في الخيار بين الإمضاء وبين الإلغاء. وأما المحور الرابع فهو بيع العينة. وما هو معنى بيع العينة؟ هو أن تباع سلعة بثمن مؤجل لإنسان ثم يشتريها بأقل نقدا، وصورتها أن الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا. وأما حكم بيع العينة فقد اختلف الفقهاء في حكمه على مذهبين. المذهب الأول هو لأبي حنيفة ومالك وأحمد أن هذا البيع حرام ويقع باطلا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وأنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. وأما المذهب الثاني وهو للإمام الشافعي يرى جوازه لتحقيق ركنه ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها باليقين. وأما المذهب الراجح والذي أراه راجحا هو مذهب جمهور الأئمة الثلاثة أن هذا البيع حرام وأنه وسيلة إلى الربا، وذلك لقوة الأدلة الواردة في تحريم بيع العينة. أما المحور الخامس وهو بيع الدين بالدين، فما هو معنى بيع الدين بالدين؟ بيع الدين بالدين أو قد يسمى بيع الكالئ بالكالئ هو بيع دين مؤخر سابق التقرير في الذمة بدين مثله لشخص ثالث على نفس المدين، سواء اتحد أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف، أو بدين منشأ مؤجلا إلى أجل آخر من غير جنسه أو من جنسه مع زيادة في القدر للمدين نفسه أو لغيره، وكذلك بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك، سواء اتفق أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف. وصورته أن يقول شخص لآخر اشتريت منك مدا من الحنطة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلا، أو أن يشتري شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد المشتري ما يقضي به دينه فيقول للبائع بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء ولا يجري بينهما قبض، فيكون هذا ربا محرما تطبيقا للقاعدة زدني في الأجل وأزيدك في القدر، أو يقوم ببيع الدين الذي اشتراه بدين إلى غيره فيقول بعت العشرين مدا من القمح التي لي عند فلان بكذا تدفع لي بعد شهر. أما صور بيع الدين بالدين فهناك ثمان صور لبيع الدين بالدين سوف ألخصها وعليك قراءتها في الكتاب. والصورة الأولى بيع الدين المؤجل للمدين بثمن مؤجل. الصورة الثانية بيع الدين الحال للمدين بثمن مؤجل. الصورة الثالثة بيع الدين الحال للمدين بثمن حال. وأما الصورة الرابعة فهي بيع الدين المؤجل للمدين بثمن حال. وأما الصورة الخامسة فهي بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤجل. وأما الصورة السادسة فهي بيع الدين الحال لغير المدين بثمن مؤجل. وأما الصورة السابعة فهي بيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال. وأما الصورة الثامنة وهي بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن حال. أرجو عزيزي الدارس قراءة هذه الصور الثمان والخلافات الفقهية فيها وصورها لمن أحل بعضها ومن حرم البعض الآخر، وأيضا حكم بيع الدين للمدين. ما هو حكم بيع الدين للمدين؟ يجوز بيع الدين للمدين ولا حرج في ذلك، لأن المدين يعرفها ويعرف مواصفاتها ويعرفها تماما، وليس هناك أي إشكال في حكم بيع الدين للمدين، وهناك أدلة على ذلك اقرأها في الكتاب. أما المحور السادس فهو بيع التلجئة. فما هو مفهوم بيع التلجئة؟ وما هو حكم بيع التلجئة؟ التلجئة معناها الإضطرار والإكراه، والإلجاء اضطره وأكرهه، وألجأه اضطره وأكرهه. وبيع التلجئة بيع ينشأ لضرورة، كأنه يخشى إنسان على عقار له دار أو بيت من سلطان ظالم يريد غصبها ولا يملك أن يدفعه ويمنعه بالقوة، فيلجأ إلى رجل آخر يتعاقد معه في الظاهر على بيعها له وهو لا يريد ذلك، فيعقد هذا العقد الصوري ويشهد عليه ويتم الإيجاب والقبول. أما حكم بيع التلجئة فللفقهاء فيه قولين. القول الأول هو عقد باطل، وبه قال الإمام أحمد والإمامان صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وجاء في المغني بيع التلجئة باطل. ومستند أصحاب هذا القول أن العقد صوري وليس حقيقي فهو باطل. وأما القول الثاني فيقول أنه عقد صحيح وموقوف على إجازتهما. قال بهذا الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. والذي أراه راجحا في بيع التلجئة أن بيع التلجئة بيع باطل، لأن ركن التراضي غير موجود، وما هما في هذا البيع إلا كالهازلان، والهازل يمنع جواز البيع. وأما المحور السابع فهو حكم البيعتين في بيعة. ما هو حكم بيعتان في بيعة؟ وما هو المقصود ببيعتان في بيعة؟ اختلف أهل العلم في المقصود بالبيعتان في بيعة على أقوال، نذكر منها قول ابن الأثير هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة، والقول الثاني بأن البيع بثمنين معجلين ومؤجل أعلى منه، فهو الزيادة في بيع السلعة نسيئة على سعر يومها، وقد نقل عن علي زين العابدين رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وأما الصورة الثالثة ف فقيل بأن البيع بثمنين معجل ومؤجل أعلى منه على الإبهام، وذلك بأن يقول البائع هي بكذا نقدا وبكذا نسيئة، ويفترق على الإبهام دون تحديد أيهما تم البيع. وأما حكم البيعتين في البيعة فإن البيعتين في بيعة أحد البيوع المنهي عنها، وقد ورد النهي عنها في جملة من الأحاديث، منها نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ومنها قال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وأما الصورة التي أراها تنطبق على بيعتين في بيعة، والراجح هي الصورة الثالثة، وهو البيع بثمنين: بيع معجل وبيع مؤجل أعلى، ويفترق دون أن يكون هناك تحديد لأي منهما للبائع والمشتري سوف تتم الصفقة. هذا ما أراه راجحا في البيعتين في بيعة. وأما المحور الثامن فهو بيع المكره. فما هو معنى بيع المكره؟ وما هو حكم بيع المكره؟ بيع المكره معناه أن الإكراه في اللغة هو حمل الغير على أمر يكرهه، أي إثبات كره على النفس المكره، وأي قيام معنى في النفس يناقض المحبة والرضا، فالكره ضدا لهما. معنى بيع الإكراه لغة حمل الغير على أمر يكرهه، لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ويسمى الإغلاق. فكأن المكره أغلق عليه باب ومنع من الخروج منه إلا بما أكره عليه. وأما الإكراه في الإصطلاح فهو الإلجاء إلى فعل الشيء قهرا، وعرفه الشافعي رحمه الله في الأم بقوله: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه. ويحصل ذلك بالتخويف بمحذور كضرب وحبس وإتلاف مال وإساءة سمعة إلى غير ذلك من صور الإكراه، اقرأها في الكتاب. وأما حكم الإكراه، اشترط الجمهور بأن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد، لقول الله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبهذا نقول بأن الإكراه بغير حق لا يجوز وحرام، والإكراه بحق يجوز بيع الإكراه بحق، وذلك كما إذا أجبر على بيع الدار لتوسيع الطريق أو المسجد أو المقبرة، أو أجبر على سلعة ليفي بها من عليه الدين من غير تفرقة بين دين ولا دين ولا بين مال ومال، أو مثلا للنفقة على الزوجين والأبوين. ففي هذه الحالة تحل الإرادة الشرعية محل هذا الرجل، ويتم الإكراه بحق، سواء كان ذلك لقضاء ديون أو للإنفاق على الأبوين وغير ذلك من الأشياء الضرورية اللازمة، فيجوز الإكراه فيها وتحل الإرادة الشرعية محل إرادة هذا الرجل. عزيزي الدارس، لقد تناولنا هذه المحاور السابقة في البيوع الغير جائزة، ونلتقي معك في الحلقة القادمة لتكملة بعض البيوع غير الجائزة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 1. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. إخراج رياض المحيي.